بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. عند من؟ ما تخلفت عن سرية
تغدو في سبيل الله الذي نفسي بيده، لو أن أشتغل في سبيل الله ثم أحيات ثم أقتل ثم أحيات ثم أقتل ثم أحيات ثم أقتل. وقال رحمه الله: حدثنا يوسف بن يعقوب الصفاق قال حدثنا إسماعيل بن علي عن أيوب عن حميد
زيد أحسنت. أنا أيضا من الذين ما يقرؤون. عبد الرحمن هات.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: قال حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن مسيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لو أن رجالا مؤمنين لا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عني ما تخلفت عن سرية، والذي نفسي بيده لو أردت أنني أقاتل في سبيل الله
أني أقتل
في سبيل الله ثم أحيا. وقال رحمه الله تعالى: حدثنا يوسف بن يعقوب الصفار حدثنا إسماعيل حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن أيوب عن حميد بن هلال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أخذ الراية زيد فأصيب، أخذها جعفر ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، ثم أخذها خالد بن الوليد من غير همة فتح له. وقال: ما يسرنا أنهم عندنا. وقال أيوب: أو قال ما يسرهم أنهم عندنا وعندهم كذلك.
أحسنت. عندك يا أبا زين.
بسم الله الرحمن الرحيم. باب تمني الشهادة. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو اليمان أخبرنا سعيد بن الزهري قال: أخبرني سعيد بن مسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه والذي نفسي بيده
عن النبي صلى الله عليه وسلم
والذي نفسي بيده
لولا
أن رجال من المؤمنين لا تطيب أنفسهم بالخروج معي ولا أجد ما أحملهم عليه لما تخلفت عن سرية تغدو في سبيل الله. وقال: والذي نفسي بيده تولدت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. وقال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا يوسف بن يعقوب الصفار قال حدثنا إسماعيل بن علي قال حدثنا عن حميد بن هلال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أخذ الراية زيد فأصيب ثم أخذ الراية جعفر فأصيب ثم أخذ عبد الله بن رواحة فأصيب فأخذ خالد بن الوليد غير أمرة منه ففتح له وما يوجد
ما يسرنا
أن يكون عندنا وقال أيوب وقال وما يوجدون أن يكون عندنا
ما يسرهم
أن يكون عندنا وعيات الرفان.
أحسنت. تفضل يا مرحبا.
باب ثمن الشهادة. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن السكري عن السكري قال أخبرني أنس
سعيد بن مسيب
قال أخبرني سعيد بن مسيب عن أنس عن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده لولا أن رجال من المؤمنين
أحسنت. من أيضا طفيت شغل بعد من عندك شكل فري. من بقي أيضا؟ قم هنا قم هنا جلس. هات يا حمزة. إسماعيل عبد الله بن رواحة امرة احسنت حسان عن غير امرة أحسن علي. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب فضل من يصرع في سبيل الله فمات فهو منهم، أي من المجاهدين والشهداء. وقول الله عز وجل: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. قال: وقع وجب، وهذا تفسير أبي عبيد في المجاز، مجاز القرآن. وغالبا أن البخاري يذكر في كتابه هنا، يذكر تفسير بعض الآيات وبعض الغريب بعض الكلمات، ويأخذها غالبا من تفسير أبي عبيد، من تفسير أبي عبيد. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، وهو التنيسي الدمشقي. من أي بلد هو؟ ولماذا قيل له الدمشقي؟ نزل دمشق. من يزيد التنيسي الدمشقي من أين هو؟ هذا مر معنا وتكرر أيضا. ما أسرع ما تنسون، أنا أنسى كثيرا لكن أنتم تنسون أكثر مني. هو دمشقي، نزل بلدة تنيس في مصر، نزل بلدة تنيس وعاش فيها، وإلا هو دمشقي شامي. تنيس بلدة في مصر. قال: حدثني الليث، وهو ثقة. قال: حدثني الليث، وهو الليث بن سعد أبو الحارث الفهمي المصري، أصله من سبي أصبهان، وهو فقيه أهل مصر وإمامهم. قال: حدثنا يحيى، وأظنه في هذا الموضع يحيى بن سعيد الأنصاري، فهي طبقته، وهو ثقة، ثقة ثبت. عن محمد بن يحيى بن حبان، وهو محمد بن يحيى بن حبان بن منقذ، أنصاري مدني، وهو ثقة فقيه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن خالته أم حرام بنت ملحان قالت: نام النبي صلى الله عليه وسلم يوما قريبا مني ثم استيقظ يتبسم، فقلت: ما أضحكك؟ قال: أناس من أمتي عرضوا علي يركبون هذا البحر الأخضر كالملوك على الأسرة. قالت: فادعوا الله أن يجعلني منهم، فدعا لها. ثم نام الثانية ففعل مثلها، فقالت مثل قولها، فأجابها مثلها، فقالت: ادعوا الله أن يجعلني منهم. قال: فقال: أنت من الأولين. فخرجت مع زوجها عبادة ابن الصامت غازيا أول ما ركب المسلمون البحر مع معاوية، فلما انصرفوا من غزوتهم قافلين فنزلوا الشام، فقربت إليها دابة لتركبها فصرعتها فماتت. وهذا الحديث قد تقدم معنا في دروس ماضية. وقوله: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، فيه عظم النية الصالحة. وأن الإنسان إذا نوى خيرا وحال بينه وبينه حائل فإنه مأجور على تلك النية. وكما قال عليه الصلاة والسلام: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه، رواه مسلم من حديث أنس وسهل بن حنيف. وهذه الآية سبب نزولها كما ذكر الحافظ وأشار إليه هو ما جاء عند ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنه أن رجلا من أهل مكة لما أراد أن يهاجر إلى المدينة وهو مريض، واسمه ضمرة من بني بكر، اسمه ضمرة، فقال لأهله: أخرجوني. قالوا: إلى أين؟ قال: إلى جهة المدينة، وأشار إلى المدينة وهو مريض يريد أن يهاجر. فخرجوه ومات في طريقه، ومات في طريقه، فنزلت هذه الآية: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. وهو لما سمع قول الله عز وجل: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، سمع هذه الآيات التي فيها العتاب لمن ترك الهجرة فأراد أن يهاجر فمات في الطريق، فنزلت الآية: فقد وقع أجره على الله، أي فقد وجب، وهو وجوب تفضل وتكرم من الله عز وجل، وإلا فإنه لا يوجب على الله أحد، ولكنه وجوب تفضل وتكرم. وسبب النزول هذا أخرجه شيخنا رحمه الله تعالى في الصحيح المسند من أسباب النزول، الشيخ مقبل رحمه الله، وفيه كما سمعت أن الله أوجب له الأجر لأنه مات في طريقه، فهو في حكم من يصرع في سبيل الله عز وجل، فله أجر المجاهدين، بل وله أجر الشهداء، فإن هذه المرأة وهي أم حرام بنت ملحان صرعت عن دابتها، فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون من أولئك الذين هم ملوك على الأسرة، فلها أجر المجاهدين وأجر الشهداء. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صرع عن دابته في سبيل الله فمات فهو شهيد، من صرع عن دابته في سبيل الله فمات فهو شهيد. والحديث عن عقبة بن عامر وقد صححه الشيخ الألباني رحمه الله، بل استدل به اللجنة الدائمة للإفتاء وهيئة كبار العلماء، استدلوا بهذا الحديث أن من مات إثر حادث سيارة تقلبت به سيارته وهو من أهل التوحيد والإيمان فله أجر الشهادة فهو شهيد، استدلوا بهذا الحديث، وكان ساعيا في خير أو في سفر مباح. من صرع عن دابته في سبيل الله فمات فهو شهيد، فهو من الشهداء الذين يلحقون بالشهداء المذكور في حديث أبي هريرة: المطعون والمبطون والحريق والغريق وصاحب الهدم والمرأة تموت في نفاسها، وهكذا. ومما يستفاد من هذا الحديث أيضا أن النية شأنها عظيم، فرب عمل صغير عظمته النية، ورب عمل كبير حقرته النية، هكذا يقول بعض السلف. فانظر إلى هذه المرأة لما كانت نيتها طيبة صارت دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون من هؤلاء الذين يصيرون كالملوك على الأسرة. وقد تقدم لنا في دروس ماضية أنها كان ذلك في غزوة مدينة قبرص في زمن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وهذه المرأة هي خالة النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، ولهذا دخل عليها ونام عندها لأنها أخت أم سليم، وأم سليم أرضعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على قول بعض أهل العلم. ويستفاد من هذا الحديث أيضا الهمة العالية التي كان عليها الصحابة رجالا ونساء، فهذه امرأة، والأصل في المرأة الضعف، ولكنها صاحبة همة عالية. أول ما سمعت بهذا الفضل طلبت من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يدعو لها، فدعا لها، وفيه شفقته ورحمته بأمته وأصحابه، فهو يريد لهم الخير ولهذا دعا لها. وفيه رد على غلاة الصوفية الذين يعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم ينفع وأنه يضر في حياته وبعد موته، فهو بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا لها، مجرد دعاء لا يملك شيئا، وإنما دعا الله، ودعاؤه مقبول إن شاء الله تعالى في أغلب الأحوال. وهذا الحديث يدل على فضل هذه المرأة، فإنه يذكر في باب فضائل أم حرام، وهي التي تسمى بالرميصاء رضي الله تعالى عنها. ويستفاد من هذا الحديث أيضا شرعية غزو الكفار، بل استحباب ذلك، أنهم يغزون إلى ديارهم، أنهم يغزون إلى ديارهم. وعلى ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه، وكان الخلفاء من بعده يغزون الكفار إلى بلدانهم فيقاتلونهم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، أو يدخلوا في الإسلام أو يموتوا ويقتلوا على الكفر. وفي الرواية التي تقدمت معنا في الدروس الماضية قال يركبون ثبج هذا البحر، أي ظهر هذا البحر، وهنا زاد في هذا الرواية البحر الأخضر، والمراد به ما يسمى الآن بالبحر الأبيض المتوسط. البحر الأبيض المتوسط هو البحر الذي تحدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعتبر من دلائل النبوة. هذا الحديث يعتبر من دلائل النبوة، فهو يذكر في باب دلائل النبوة، فإنه أخبر عن أمر غيبي حصل بعد موته عليه الصلاة والسلام بزمن، حصل بعد موته بزمن طويل أكثر من 30 سنة، وهذا كما سمعت من أعلام النبوة. فوقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام، أنهم غزوا تلك الجزيرة وخاضوا ذلك البحر، وكانت أم حرام مع ذلك الجيش، وصارت إلى تلك المنزلة بإذن الله تبارك وتعالى. ويستفاد من هذا الحديث أن أبواب الخير كثيرة، وأن سبله عديدة، وأن من أراد خيرا وصل إليه بإذن الله عز وجل، سواء كان قويا أو ضعيفا، أو ذكرا أو أنثى، وأن ذلك ليس بالذكاء والفطنة ولا بالمال، وإنما هو توفيق من الله تبارك وتعالى. فهذه امرأة ومع ذلك حصلت على هذا الخير العظيم. ويستفاد من هذا الحديث أيضا جواز طلب الدعاء من الرجل الصالح، لكن لا يكون هذا ديدن العبد كما تقدم، دائما وأبدا كلما وجد أخاه المسلم قال ادعو لنا، إن خرج قال ادعو لنا، وإن دخل قال ادعو لنا، وإن لقيه قال ادعو لنا، وإن اتصل بالتلفون قال ادعو لنا. هذا ليس من السنة، بل قد أنكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. ولكن لو فعله في بعض الأحيان فهو يجوز، فقد طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لكثير من الصحابة، لكن لم يكن ديدنهم كذلك دائما وأبدا. فهذه المرأة طلبت أن يدعو لها، وعكاشة بن محصن طلب أن يدعو له، والمرأة السوداء التي كانت تصرع طلبت أن يدعو لها، وهكذا أدلة في الباب تدل على جواز هذه المسألة. فليست محرمة على الإطلاق، ليست محرمة، ولا يتوسع فيها توسع جماعة التبليغ، بل ربما تجد بعض جماعة التبليغ تنصحه عنده شرك أو عنده بدع، تقول له هذا ما يجوز وهذه بدعة، وتعمل له محاضرة طويلة عريضة، فإذا انتهيت من محاضرتك ورأى أن الكلام ما أعجبه يقول ادعوا لنا ادعوا لنا ويمشي، ادعوا لنا ويمشي، وهكذا. فهم قد برمجوا على ذلك. كم قرأنا أحاديث عندك؟ عندك كم قرأنا يا حسان؟ من صحابيه؟ لا عندك يا مراد؟ ها؟ الآن حديث أنس ما رضينا، قد قال حديث أنس قلنا له لا. ها نعم حديث أم حرام، فإن أنس يقول عن أم حرام عن خالته أم حرام بنت ملحان. طيب كيف خالته؟ من أين خالته يا أبا أحمد؟ خالة أنس، كيف خالة من رضاعة؟ خالة من رضاعة تأكد. رضعت مع أمه أتى مروان. الآن عن أنس عن خالته، كيف خالته؟ نحن نتحدث عن أنس ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال عن أنس عن خالته أم حرام، هذا واضح مثل ما الشمس واضح الآن تدخل من النافذة هذه. كيف هذا؟ ها عندك علي؟ خالت انتهينا، خالته أخت أمه، أم حرام أم سليم خوات، وأنس أم من هي؟ أم سليم هي أم أنس، واضح الآن. إنما الرسول عليه الصلاة والسلام رضع من أم سليم، وأم حرام خالته من الرضاعة، ذاك من هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم. أما أنس فهي خالته من النسب، أخت أمه، فأمه أم سليم. طيب إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.